أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث المفاهيم، ووصلنا إلى مفهوم الوصف. فهل الوصف مفهوم أو لا؟ كان في ثبوت المفهوم يوجد وجهان. الوجه الأول أنه لو كان في مثل أكرم الفقير العادل، لو كان أيضا يوجد عندي خطاب آخر يقول أكرم الفقير غير العادل، معنى ذلك أن العدالة ليس لها دخل في موضوع الحكم، فالموضوع هو الفقير العادل يجب إكرامه. وتقول لي مرة ثانية الفقير غير العادل لا يجب إكرامه أيضا، شو الفرق؟ إذن العدالة لا دخل لها في موضوع الحكم، ما استفدنا من العادل وغير العادل؟ فقل مباشرة أكرم الفقير بلا أن تذكر، بدون أن تذكر قيد العدالة. فرد الشهيد على هذا الوجه أننا نريد من المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، مو شخص الحكم. شخص الحكم نستطيع أن ننفيه على أساس قاعدة احترازية القيود، ولكن نريد نفي طبيعي الحكم. الوجه الثاني الإكرام. نعم، الوجه الثاني دخلنا احنا الوجه الأول بالثاني. على كل وجه الأول كان أنه لو يجب إكرام العادل وغير العادل معا، يعني يقول أكرم الفقير العادل وغير العادل، فقول أكرم الفقير تنتهي المشكلة، ليش تطول السالفة وهي كثيرة مثل ما يقول. فأخذ هذا القيد يكون له دور في هذا الخطاب. الوجه الثاني أنه كان يجب إكرام العادل وغير العادل بجعلين، يعني يجب إكرام العادل ويجب إكرام غير العادل أيضا بنفس الطريقة، سواء كان في خطاب واحد أو في خطابين، فالعدالة ذكر قيد العدالة يكون لغوا. رد الشهيد أن الوصف له مفهوم جزئي كما قلنا، يعني لا نريد أن نقول أنه لا يوجد له مفهوم تماما، ولكن له مفهوم جزئي. ففي مثلا أكرم الفقير العادل، المفهوم الجزئي كيف يكون؟ لا تكرم الفقير غير العادل في بعض الحالات. فإذا قلنا في بعض الحالات فرح يصير عندي مفهوم جزئي. وذكرنا مثل لو كان لا تكرمه لو لم يكن هاشميا، يعني أكرمه لو كان هاشميا. فعلى هذه الطريقة نأتي بمفهوم جزئي للوصف. كذلك في جمل الغاية والاستثناء نفس الطريقة، أيضا لهما مفهوم جزئي، يعني صم إلى الليل وبعد الليل لا تصوم، بعد الليل لا تصوم، نقول أن هناك مفهوم جزئي، يعني لا تصوم في بعضه، في بعضه مو كل الليل. فيمكن أن يأتي خطاب آخر ويقول صم أيضا بعد الليل في وقت منه. كذلك أكرم العلماء إلى الفساق، يعني لا تكرم الفساق هنا. فنقول أيضا قد يأتي عندي خطاب آخر ويقول أكرم الفاسق ولكن بعناوين أخرى. فيكون لجمل الغاية والاستثناء مفهوم جزئي، يعني في بعض الحالات، في بعض المصادق، في بعض المصادق. التطابق بين الدلالات، عندي ثلاث دلالات تصورية تنشأ من الواقع: تصديقية الأولى والتصديقية الثانية. تصديقية الأولى شو نسمينا؟ مراد الاستعمالي، والتصديقية الثانية المراد الجدي، وهما يظهران من ظاهر حال المتكلم أنه يريد أن يخطر المعنى في الذهن، في ذهن السامع، الدلالة التصديقية الأولى، وأنه يريد أن يخطر هذا مراد بشكل جدي، فيكون عندي المراد الجدي والدلالة التصديقية الثانية. فالدلالة التصورية تنشأ من الوضع، نأتي إلى المعنى الموضوع له، فيكون هذا المدلول الذي يدل عليه. والدلالة التصديقية الأولى هو المراد الاستعمالي، فيريد أن يخطر نفس المعاني في ذهن السامع. فإذا قال أسد يخطر في، يريد أن يخطر في ذهنك معنى الأسد. وإذا أراد أن يخطر في ذهنك هذا المعنى بشكل جدي فيكون هو المراد الجدي له. فإذا ننتقل من الدلالة التصورية إلى التصديقية الأولى، لأن هناك تطابق بين الدلالتين، وننتقل من الدلالة التصديقية الأولى إلى الثانية بوجود هذا التطابق بين الدلالتين. ثم يأتي إذا وجدت قرينة متصلة وإذا وجدت قرينة منفصلة، فهل الدلالة التصورية تنتفي مع وجود القرينة المتصلة أو لا؟ فظهور اللفظ طالما أنه من الوضع فلا يتزعزع هذا الظهور، يظل. إذا قلنا ما هي الدلالة التصورية من أسد، حتى لو كان بالاستعمال يختلف، هذا الظهور الوضعي من الوضع، الظهور من الوضع ثابت لا يتغير. فحتى لو قال رأيت أسدا يرمي بسهم، نعم يرمي بسهم، دليل أنه يريد الرجل الشجاع، ولكن من حيث الدلالة التصورية ثابت، هذا معنى الأسد ثابت، وإنما يتغير مراده الاستعمالي، ماذا يريد أن يخطر في ذهنك، وكذلك بالتالي يختلف عنده المراد الجدي. نعم نعم، لأن من الوضع، من اللغة نأتي، طالما أنه مو على شغل بالذهن، من الوضع فيكون نرجع إلى اللغة. أسد ما معنى أسد؟ نرجع للقواميس، الأسد هو ذاك الحيوان الذي يعيش في الغابة، فنرجع إلى الوضع. فإذا في الوضع، الوضع لا يتغير، قواميس اللغة لا تتغير، كما في اللوح المحفوظ يكون عندي مصوب ومخطط ثابت، هذا القاموس لا يتغير. فنرجع مباشرة في معرفة معنى الكلمة إلى اللغة، فنقول ما معنى هذه الكلمة في اللغة، فالدلالة التصورية تكون ثابتة. فإذا مع وجود القرينة المتصلة هذه الدلالة التصورية لا تتغير، وإنما تتغير الدلالة التصديقية الأولى والثانية. المراد الاستعمالي فهو يريد أن يخطر في ذهن السامع ليس الأسد الحيوان المفترس، وإنما الرجل الشجاع من المعنى المجازي، فيريد المعنى المجازي استعمالا وجدا. إذا عندي قرينة منفصلة، هذه الظواهر لا تتأثر، لا الدلالة التصورية، لا التصديقية الأولى ولا الثانية، وإنما يكون هناك عندي تعارض بين الدلالات، صار عندي تعارض في الدليل الأول مع الدليل الثاني. فهنا نقدم هذه القرينة المنفصلة على، طبعا هذا يأتي في كيفية الجمع بين الروايات، إذا كان عندي تعارض فالقرينة المنفصلة نقدمها على الدليل الأول، فإما يكون عندي إطلاق وتقييد أو عموم وتخصيص. ثم نأتي إلى مناسبات الحكم والموضوع. يعني مثلا ضربنا مثال سوى لأحد الإخوان، أن لو عندي رواية مثلا تقول صم كل أيام شهر رجب، فكل يقصد فيها العموم، يعني جميع الأيام، فعندي عموم. وتأتي عندي رواية أخرى تقول مثلا لا تصم يوم الثالث عشر من رجب، طبعا مثال افتراضي وحقيقي، فشنو العلاقة بين الروايتين؟ تعارض. الأول يقول صم كل الأيام بما فيها يوم الثالث عشر، يعني صم يوم الثالث عشر، يكون صيام يوم الثالث عشر مستحب. الرواية الثانية تقول صيام يوم الثالث عشر مكروه، فيصير تعارض عندي بين استحباب وكراهية، والأحكام تكون متعارضة هنا، فكيف نجمع كلامين متعارضين؟ فنقول هذه الرواية الثانية تخصص الرواية الأولى لأن فيها عموم. لو قلنا الرواية الأولى فيها إطلاق صم أيام شهر رجب بدون كلمة كل، فيصير عندي إطلاق. إذا ما ذكرنا أداة العموم يكون عندي إطلاق، ما قيدنا بشيء فيكون عندي إطلاق. فالرواية الثانية تقيد الرواية الأولى، فإما إطلاق وتقييد أو عموم وتخصيص، فيكون معنى الروايتين بعد الجمع صيام كل أيام شهر رجب مستحب إلا يوم الثالث عشر من رجب، فنستثني ما يكون في الرواية الثانية. فمعنى ذلك أن كلمة كل في الرواية الأولى لا يعني فيها العموم، وإنما يكون يصير استعمال مجاز. إذا جمعنا بين الروايتين صم كل إلا، وش معنى تستثني يعني مو كل، فالقصد منه أنه لا يريد الكل، فيكون استعمال مجاز، يعني صم 29 يوم من رجب بهذا المعنى. في مناسبات الحكم والموضوع عندي أولا التخصيص، أنه يذكر حكم في الدليل ومرتبط بلفظ معين، هذا اللفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم منه ثبوت الثبوت لحصة خاصة من هذا اللفظ العام. في مثال اغسل ثوبك إذا أصابه البول، مو يعني اغسل ثوبك بالعصير، ما حدد بشيء معين، والغسل يمكن حتى يكون بعصير البرتقال، يصدق عليه أنه غسل، ولكن العرف يفهم أنه اغسل بالماء لا بشيء آخر حتى يطهر هذا الثوب. فالعرف من هذا اللفظ العام اغسل ثوبك ما حدد بشيء معين، فالعرف يفهم أنه يريد الماء، فصار عندي نوع من التخصيص لوجود مناسبة بين الحكم والموضوع، لهذه المناسبة العرف يفهم هذا الفهم في يفهم معنى الخاص. أما بالتعميم بالعكس، الحكم في الدليل مرتبط بحالة خاصة، ولكن العرف يعمم إلى أشياء أخرى. فمثلا لو قال في رواية إذا وقع نجاسة أو نجس في قربة فلا تتوضأ منه، في قربة ما لها خصوصية، يعني فقط يأتي واحد يقول بأن يعطي فتوى، فقط إذا وقعت النجاسة في قربة لا تتوضأ، لا يجوز الوضوء، أما إذا وقعت نجاسة في أشياء أخرى فتستطيع أن تتوضأ. العرف لا يفهم هكذا، يقول أن القربة ليس لها خصوصية هنا، فإذا وقعت نجاسة في أي شيء لا تتوضأ ولا تشرب منه. إذن يعمم هذا الحكم إلى أشياء أخرى، لا فقط تكون مقتصرة على القربة. إثبات الملاك بالدليل، الحالة الأولى إذا عندي دليل على حكم فحتما بالدلالة الالتزامية يدل على وجود ملاك لهذا الحكم، ودائما الأحكام لها ملاكات، فإذا كيف نفهم الملاك وبالدلالة المطابقية؟ إذا قال الله عز وجل هذا واجب، نفهم أن هناك ملاك لهذا الوجوب حتى لو لم نصل إلى هذا الملاك، فإذا يوجد ملاك بالدلالة الالتزامية. فيقول في مثال لو أن هناك رواية تقول تجب الصلاة، تجب الصلاة، فنفهم بالدلالة الالتزامية وجود ملاك. فلو أن إنسانا كان عاجزا وجوب الصلاة ساقط عنه أنه عاجز، فيسألون هذا السؤال فهل الملاك يسقط في حقه أو لا؟ إذا قلنا بثبوت الملاك يعني يجب عليه القضاء، إذا قلنا بسقوط الملاك يعني لا يجب عليه القضاء. واضح ليش نقول بالملاك بوجود الملاك؟ لأننا إذا قلنا بوجود ملاك في حقه فمتى ما ارتفع العدل يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، إذا كان خارج الوقت يقضي. وإذا لا يوجد في حقه ملاك فلا يجب عليه القضاء. إذن توجد ثمرة عملية من هذا البحث، وجوب القضاء وعدم وجوبه. فهنا يوجد مبنية أن كل من الدلالتين مستقلة في الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية بوجوب الصلاة على العاجز فإن الملاك لا يسقط في حقه، فيجب عليه القضاء بعد خروج الوقت. والمبنى الثاني أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، فإذا سقط وجوب الصلاة سقط الملاك في حق هذا العاجز فلا يجب عليه القضاء. طبعا لا تقول لي أكو روايات أخرى تبين القضاء، بدون النظر إلى روايات أخرى في الصلاة. يعني إحنا لو في الصلاة ما كان عندنا روايات تقول بالقضاء، فمتى ما سقط الإنسان الصلاة عن الشخص فلا يجب عليه القضاء لوجود التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية. ورأي الشهيد نعم. ما نعرف، بس نعرف أن هناك ملاك، ما نشخص هذا الملاك، لأن نعرف أن الأحكام لها ملاكات، صحيح أو لا؟ الأحكام لها ملاكات، وعندي حكم وجوب الصلاة، فحتما هناك ملاك، ولكن لا نعلم ما هي الملاك. نعلم أن هناك ملاك، ولكن لا نشخص هذا الملاك تماما ما هو. لا، هذا الملاك ثابت في حق العاجز أو لا؟ نفس الملاك، ما دام أنه يوجد ملاك بدون ما نعرف ما هي هذا الملاك. قل أكو ملاك في حق يعني وجوب الصلاة، طالما أن هذا حكم بالوجوب، ونعلم أن هناك ملاكات عند الله عز وجل من هذه الأحكام، فهذا الملاك يسير بجنب هذا الوجوب، فإذا سقط الوجوب هل يسقط الملاك أو لا؟ ما نشخص، نعرف أن هناك ملاك، ليش ما أسقط على حسب المبنيين أنه يسقط أو لا يسقط؟ شخص يقول ما يسقط، أنا مبناي أنه لا يسقط. إذا سقطت الدلالة المطابقية لا تسقط الالتزامية في الحجية، لأن كل منهما موضوع مستقل للحجية. الدلالة المطابقية موضوع مستقل للحجية، والدلالة الالتزامية موضوع مستقل للحجية. وإذا موضوع مستقل يعني ماكو ربط بينهم، لا يوجد ربط بين الدلالتين، فيسقط هذا الثاني ثابت، ما يسقط عندي. شيل بطاقتين بيدك رقيتك، فطاحت هذه انكسرت، لازم هذه تنكسر وبالضرورة. فإذا نعم، إذا معلقين ببعض فيكون أكو تبعية بينهم، لمجرد ما يسقط هذا الثاني يتبع. نقول بأنهما بشيء بشكل مستقل جدا، فإذا شكل مستقل قال هاي تسقط عندي، الثانية باقية. أما إذا قلنا بالتبعية فإذا سقطت الأولى تسقط الثانية. دلالة التزامية يعني وجود ملاك، وجود الملاك هو الدلالة الالتزامية لهذا الحكم. الالتزامية تابعة للمطابقية على حسب مبنى. شلون يبقى الملاك؟ مبناك شنو أنت، تابع أو غير تابع؟ فأنت تتبنى الآن ما تريد، هل كل منهما موضوع مستقل أو لا؟ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، أنت ومبناك. طبعا هذا الاختلاف موجود واقعكم موجود. الحالة الثانية، إذا عندي دليل على حكم وبالدلالة الالتزامية يدل على وجود حكم آخر، فهل إذا سقط الحكم الأول يسقط الحكم الثاني أو لا؟ يعني مثلا تجب الصلاة بالدلالة الالتزامية، نعلم أن الصلاة جائزة، الصلاة جائزة، وجوب الصلاة فيه معنى جواز الصلاة أو لا، يعني تستطيع أن تأتي به، نعم فيه المعنى. فإذا سقط وجوب الصلاة هل جواز الصلاة يكون باقي أو لا؟ أيضا نأتي إلى نفس المبنى، أن الدلالة الالتزامية تابعة أو غير تابعة، فأنت ومبناك أن هذه الدلالة الالتزامية تسقط أو لا تسقط. الدليل الشرعي غير اللفظي. إذا عندكم أسئلة هم قبل لا ننتقل للصفحة الثانية هم سئلوا. فالدليل الشرعي غير اللفظي هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، وهذا الموقف يتمثل في الفعل والتقرير. فإذا كان غير لفظي يعني بدون ألفاظ، ماذا يشمل غير الألفاظ؟ الفعل والتقرير، يأتي بشيء أو أنه يسكت إذا فعل أمامه شخص شيئا معينا. على ماذا يدل الفعل؟ إذا كان هذا الفعل فيه قرين أنه في مقام التعليم، تعليم الآخرين، فنستطيع أن نستنبط منه حكما شرعيا لأنه في مقام التعليم، يعني قاعد يعلم الآخرين. إذا تجرد من القرينة، ما ندري أنه في مقام التعليم أو لا، ما عندي قرينة، فإذا كان احتملنا أنه من مختصات المعصوم ما أستطيع أن أستكشف منه حكم شرعي. أما إذا لم يكن من مختصات المعصوم فالفعل يدل على عدم الحرمة والترك يدل على عدم الوجوب. ثم يأتي هذا السؤال، هل يدل الفعل على الاستحباب أو لا؟ نقول نعم في حالتين. إذا كان عبادة، نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم يصلي، إذا كان عبادة نقول أن هذه الصلاة مستحبة. والحالة الثانية، إذا أحرزنا عدم وجود حافز غير شرعي، فيكون معناته الحافز يكون حافز شرعي، فإذا كان الحافظ شرعي يتعين الاستحباب. وكيف نعرف، كيف نستطيع أن نحرز عدم وجود حافظ غير شرعي؟ إذا كان المعصوم يكرر هذا العمل وتكراره دليل على أنه مستحب، ويواظب على هذا العمل مع أنه ليس من الأعمال التي يقتضي الطبع تكرارها. طبعا قد الإنسان يفعل بعض الأشياء بطبعه، ولكن المعصوم يقوم بهذا العمل، ولكن هذا العمل لا يوجد فيه بأن الإنسان يعمله على أساس طبعه، هذا التكرار المتواصل للعمل، فنستطيع أن نستكشف الاستحباب. ثم يأتي هذا السؤال، هل يدل الفعل على عدم الكراهية؟ وقلنا أن هذا السؤال مترتب على أنه هل يجوز للمعصوم ترك المستحب وفعل المكروه أو لا يجوز. طبعا الشهيد ما أعطى الجواب، قال على تقدير عدم جواز ترك المستحب على المعصوم، فالترك نستطيع أن نستكشف منه عدم الاستحباب، والفعل نستفيد منه عدم الكراهية. ثم أتينا إلى هذه القاعدة الهامة، وحدة الظروف الموضوعية. إذا المعصوم يقوم بفعل معين، هذا المعصوم يكون ضمن ظروف معينة، الفعل ليس مثل اللفظ فيه إطلاق، اللفظ يوجد فيه إطلاق، لم يريد القيد فلا، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، في الفعل ما عندي هذا، ما عندي إطلاق حتى أقول بأن أنه لا يريد القيد. فإذا نأتي إلى الظروف المحيطة بهذا الفعل فنستطيع أن نستنبط حكما على أساس هذه الظروف، ولا نعديها إلى ظروف أخرى بحيث نفهم أنه يشمل كل الظروف. وضربنا مثال الزهراء عليه السلام أنها كانت تخاطب الرجال ضمن ظروف معينة، ولا يمكن أن نقول إذا نفهم بأنه مطلقا أن تخرج الرجال المرأة أمام الرجال حتى بضرب ستار بينهما بين الرجال وهذه المرأة، فلا نستطيع أن نعد نقول في كل الظروف. نعم ضمن هذه الظروف الاستثنائية الخاصة تتكرر نفس الظرف المرأة تقوم بنفس العمل. أما إذا نقول نأتي الآن ونفدي الآن مثلا في الحسينية نحط ستار ومرأة تخطب في الرجال، قل ما نستطيع من فعل الزهراء عليه السلام ما نستطيع أن نستنتج أو نستنبط هذا الحكم بالجواز من هذا. أكو أدلة أخرى وما لي شغل بالأدلة الأخرى، بحد ذات هذا الدليل لا يعطيني أن المرأة تتحدث أمام الرجال، من هذا الدليل قاعد أقول من أدلة أخرى، لأن الزهراء عليه السلام تكلمت ضمن ظروف معينة، هذه الظروف تتكرر تقوم بنفس العمل المرأة، نستطيع أن نستكشف الجواز. إذا ظروف أخرى لا نستطيع أن نقول الآن الظرف متغير، ظروف عادية جدا، وأقول بأنه يجوز للمرأة أن تفعل هذا العمل. ثم ذكر اعتراضا عاما أن نفس النبوة والإمامة يشكل أو يشكلان ظرفا في كل فعل يؤديه المعصوم، لأنه نبي لأنه إمام، فصارت النبوة والإمامة لهما دخل في كل فعل يفعله المعصوم. فرد هذا الاعتراض أن توجد آية قرآنية ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فيجب أن نتيقن في هذا الفعل دخل النبوة والإمامة. إذا ما استطعت أن أحرز هذا الأمر ففعل النبي يكون عاما لجميع الناس، فنستطيع أن نستكشف حكما شرعيا. فإذا أحتاج إلى دليل لإثبات أن هذا الفعل خاص بالنبي، إذا ما استطعت أن أثبت فالأصل أنه ليس من مختصات النبي ولا من مختصات الإمام. فمثلا في زواج النبي من 9 مثلا، هذا يكون أكو دليل خاص أنه فقط يجوز للنبي صلى الله عليه وآله الزواج من 9 وغيره لا يجوز، فعندي دليل خاص. لولا وجود هذا الدليل الخاص لكان عندي جواز الاقتران ب9 لجميع المسلمين، وهذا طبعا صعب مصيبة. نأتي الآن إلى دلالة السكوت والتقرير. أنا قلتهم واحدة ومجننة بعد 9 ايش يسوون فيه؟ إذا واجه المعصوم سلوكا معينا فهو أمام طريقين، إما أن يبين موقف الشرع فيكون عندي دليل لفظي فأتي إلى هذا الدليل اللفظي أطبق القواعد التي أخذناها التي طبقناها على الدليل اللفظي ومباحث الألفاظ، أو أنه يسكت. فهذا السكوت يكون دليلا على الإمضاء ولكن بشروط، مو أي دائما إذا المعصوم سكت يعني أنه راض عن هذا العمل، فيكون دلالته على الإمضاء تكون على أحد سبيلين، إما على الأساس العقلي أو الاستظهار. على الأساس العقلي يكون عندي لحاظين أن المعصوم مكلف، فإما أن ينهى عن المنكر وإما أن يعلم الجاهل. الأساس العقلي بحيث إحنا يعني هذا الأساس العقلي ننتقل وجود شيء عقلا يرتبط بشيء، أن المعصوم مكلف فينطلق من تكليفي بأن ينهى عن المنكر أو يعلم الجاهل. فإحنا نقدر نستكشف أنه فعل المعصوم هذا الأمر، بما أن المعصوم إنسان مكلف عليه أن ينهى عن المنكر أو يعلم الجاهل، فأستطيع أن أأتي فلماذا لا ينهى هنا؟ لوجود علاقة عقلية، دلالة عقلية، ننتقل من فعل المعصوم أنه مكلف إلى أنه يجب عليه أن ينهى عن المنكر، فعندي دلالة عقلية باعتبار أنه مكلف. هذا ما له شغل بظاهر حالي، بما أن المعصوم مكلف إذن يجب أن ينهى، بما أن المعصوم مكلف وكل مكلف يجب أن ينهى عن المنكر إذن المعصوم يجب عليه أن ينهى عن المنكر. شو انتقلنا من أنه مكلف إلى النهي عن المنكر؟ بالدليل العقلي. استفهار حين نشرح إن شاء الله. فإذا أساس العقل عندي لحاظين أن المعصوم مكلف، فإذا لم ينهى عن المنكر ولم يعلم الجاهل فهذا يكشف عن عقلا عن أن السلوك مرضي عنده. لماذا لم ينهى؟ ننتقل بالعقل أن هذا السلوك مرضي عنه، فإذا كشف يكون كشف عقلي فأسميه الأساس العقلي، ننتقل عن طريق العقل. واللحاظ الثاني أن المعصوم شارع وهادف، والمعصوم عنده غرض معين ما يأتي بدون غرض وبدون هدف، فإذا هذا الفعل يفوت هذا الغرض على المعصوم لابد أن يتدخل. أي إنسان عادي عنده هدف معين بمجرد ما هناك عوائق تمنع من تحقيق الغرض يزيل هذا المانع، لابد أن يزيل هذا المانع لتحقيق غرضه. فإذا سكت عن هذا الفعل معناه أنه راض، أنه لا يتنافى مع غرضه، لا يتنافى مع الغرض، فمعناه أنه راض عن هذا الفعل. والأساس الاستظهاري يعني نفهم من ظاهر حال المعصوم، معصوم مسؤول عن تبليغ الشريعة، نأتي إلى ظاهر حالي سكت، شنو أستكشف من ظاهر الحال؟ أستكشف أنه راض عن هذا الفعل، فأتي إلى ظهور الحال فأسميه أساس استظهاري. فهناك أساس عقلي لاستعمال العقل، هنا أساس استظهاري من ظاهر حال المعصوم. ثم أتينا إلى السيرة. نعم. يعني هناك باعتبار التفليف إنه باعتبار الهدفية. تبي تدخلهم داخلهم، شو المانع؟ مرة ثانية. ممكن نقول تقدر تخليه، هو التفصيل باعتبارين قاعد ينظر إلى الموضوع. تبي تخلي اعتبار واحد بحيث تدخل الهدفين، ممكن تدخل اللي حاضر. ثم نأتي إلى السيرة، أن المعصوم يواجه إما سلوك خاص أو سلوك عام. يسكت في السلوك الخاص نستطيع أن نستكشف حكما شرعيا، إذا مسح منكوسا وسكت المعصوم فنستطيع أن نقول يجوز المسح نفسا، يعني بالعكس. أو أنه يواجه سلوك اجتماعي عام، وهذا ما ينتج عندي السيرة العقلائية، منبع عقلائي عرفي، فهؤلاء العقلاء بما هم عقلاء في كل المجتمعات يسلكون سلوكات معينة، فالمعصوم يكون بينهم، فنستطيع أن نستكشف من سكوته رضاه عن هذه السيرة العقلائية، وإلا لبين اعتراضه على هذا السلوك العام. سلوك عام أمامه دائما موجود، الناس يقومون بهذا العمل، فلابد أن يبين رأي الدين بخصوص هذا العمل العام. ثم أتى الشهيد وناقش أن هذا السكوت فقط ينصب على السلوك، على نفس السلوك الخاص أو على النكتة العقلائية، يعني لماذا يقوم العقلاء بهذا الفعل. فنرجع إلى الأساس الذي يكون منبع لهذا السلوك الخاص. فرأي الشهيد أننا نستطيع أن نأتي إلى هذه النكتة العقلائية، فالمعصوم يمضي هذه النكتة العقلائية لا فقط السلوك. وضربنا مثال الحيازة، أن هذا يأخذ فأسا يذهب إلى الغابة يحتطب بعض الحطب، فعلى أساس الحيازة، فإذا قلنا الحيازة جائزة فقط بهذه الطريقة، يعني يأخذ فأسا ويذهب إلى الغابة ويحتطب، أو أن الحيازة لا تأتي بالآلات الحديثة وتستطيع أن تحتطب ما تشاء. فإذا كان على السلوك فقط فيجوز لك فقط أن تأخذ الفأس وتذهب إلى الغابة، إذا قلنا على النكتة تستطيع أن تأتي بالآلات الحديثة وتذهب إلى الغابات في 24 ساعة، ممكن تنفي نصف هذه الغابات، فيكون الحيازة تكون جائزة حتى لو استعملت الآلات الحديثة، لأن الشيء المنضى هو النكتة العقلائية، يعني الأساس الذي كان عند العقلاء أن الحيازة جائزة بأي طريقة من الطرق، سواء كان عن طريق الفأس أو عن طريق الآلات الحديثة. ثم ذكر إشكال بأن السيرة المتأخرة أيضا معاصرة للمعصوم الغائب، عجل الله تعالى فرجه الشريف، فدائما سكوته يدل على الإمضاء، فالسيرة العقلائية الموجودة اليوم أيضا تكون منضاة من المعصوم. فالجواب أن المعصوم في غيبته لا يمكن استكشاف إمضائه وسكوته، لا على الأساس العقلي لأنه في حال الغيبة غير مكلف بالنهي عن المنكر ولا تعليم الجاهل، والغرض من غيبته أكبر من غرض النهي عن المنكر، فالناس هم يقومون بالنهي عن المنكر أو لا يقومون، هذا راجع إليهم، هم الذين تسببوا في غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فمتى ما يأذن له الله يظهر، وإلى الآن لم يأذن له الله عز وجل فهو غائب، وتدخله في هذه القضايا ليس واجبا عليه ولا على الأساس الاستظهاري. لا نعلم ظاهر حال المعصوم الآن أنه راض أو غير راض، لأنه ليس أمامنا ظاهر الحال. إذا كان موجود الشخص أمامك ليس غائبا، وإنسان غائب في مكان آخر تقول أنا أستكشف من ظاهر حالي، وإذا موجود نعم تستطيع أن تستكشف من ظاهر حاله. ثم أتى إلى رأي المحقق الأصفهاني أن الكشف عن الإمضاء يكون بملاك أن الشارع سيد العقلاء، فما يصدق عليهم يصدق عليه، فبما أنه سيد العقلاء فنستطيع أن نستكشف من كل سيرة عقلائية حتى الآن حكما شرعيا. فكان رد الشهيد أن سيد العقلاء يختلف عن العقلاء، فهذا السيد يرى أشياء العقلاء لا يرونه، فقد لا يكون راض عن بعض الأشياء التي يقوم بها العقلاء. نعم لو كان هناك حالة تطابق بين العقلاء وسيدهم نقول نعم كل ما يفعله العقلاء السيد راض عنه، لكن هذه القاعدة ما عندي. قد هناك بعض الأشياء التي يقوم بها العقلاء وسيدهم ليس راضيا عنه، إذا ما أستطيع أن أجد علاقة بين العقلاء وسيد العقلاء حتى أأتي وأستنبط منه حكما شرعيا، أنه في جميع سير العقلاء أستطيع أن أستنبط حكما شرعيا حتى في وقتنا الحاضر. نأتي إلى الأسئلة، تفضل. نعم، ما معنى التطابق بين الدلالات الثلاث؟ يعني التطابق بين دلالة تصورية مع الدلالة التصديقية الأولى والأولى مع الثانية. اذكر مثالا، اذكر أي مثال. رأيت أسدا، تارة تطبق على رأيت أسدا حتى تبين أكو تطابق بين الدلالات الثلاث، ومثال آخر تطبق على رأيت أسدا يرمي بسهم مثلا، أو أي مثال آخر لا، حتى تبين بأنه لا يوجد تطابق بين الدلالات، فالدلالة التصورية لا تعطيني الدلالة التصديقية الأولى، وبالتالي لا يكون عندي الدلالة التصديقية الثانية متطابقة مع الأولى. نعم هناك تطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والأولى، بأنه يريد المراد الاستعمالي ومراد جدي متطابقين، يريد المعنى المجازي، ولكن لا يتطابقان مع الدلالة التصورية. اشرح العبارة التالية: دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري ليست هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم، بل يكفي دلالته على الالتصاق والتوقف ولو صدفة. نشرح هذه العبارة شرحها، ويعني شو معناته، بين شنو معنات لزوم، شنو معنات علي، شنو معنات انحصاري، وكيف أنه ليس هو الأسلوب الوحيد، من خلال مثال إذا جاء زيد جاء محمد، أو إذا جاء محمد جاء زيد، فهناك علاقة بينهما في المجيء، وهذه العلاقة لا أفهم منه المعنى المجازي، وإنما يفهم العرف منه المعنى الحقيقي. معنى ذلك أن دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري ليس الطريق الوحيد، بل حتى لو دل على التوقف والالتصاق يكفي أن هذا متوقف على ذاك، لا أن هذا يكون لازم وعلة ومنحصرة في هذه العلة، وبالضرورة أن يكون كذلك. رأي الشهيد هو كفاية الدلالة على الالتصاق والتوقف. في مناسبات الحكم والموضوع إذا ورد دليل يقول يجب العقد اللفظي في البيع، يعني بالألفاظ بعتك قبلت، فإن العرف يعمم هذا الحكم إلى كل عقد كالإجارة والهبة، لأن البيع يكون من باب المثال ولا خصوصية له. شو تقولون؟ هل نسأل احنا؟ شو تقولون؟ أنت الآن فقيه، أمامك رواية يجب العقد اللفظي في البيع، تكتب في كتابك إن شاء الله يجب العقد اللفظي حتى في مثل الإجارة، ولا يكفي بالمعاطاة، واحد يعطيك فلوس وتأجر للمكان، أو أن في الهبة وهبتك هذا الشيء والثاني يقول قبلت، من باب القياس ما دام مذكور في البيع فنلتزم بهذا النص. هاي مو مثل مثال القربة، القربة ما لها خصوصية، أما إذا ذكرت في الرواية كلمة البيع يعني فقط البيع، وما أستطيع أن أعدي إلى عنوان آخر إلى شيء آخر، يكون من باب القياس، يكون في البيع خاصة. دليل الوجوب يدل بالالتزام على الحكم بالجواز، فإذا نسخ الوجوب فعلى رأي الشهيد الجواز يبقى بنفس دليل الوجوب المنسوخ. شو تقولون؟ غلط، لا يبقى. لماذا؟ لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. جاوبنا أي خطأ؟ لا جاوبنا. خمسة. إذا ورد الدليل فإن المدلول المطابقي هو الحكم، والمدلول الالتزامي هو وجود الملاك، فإذا سقط الحكم عن المكلف العاجز فعلى رأي الشهيد يجب عليه القضاء لبقاء الملاك في حقه. خطأ، رأي الشهيد التبعية، إذا تبعية فالملاك يكون ساقط. نعم. العرف يفهم، لكن ما له خصوصية القربة. يعني أنت تفهم الآن تقرأ القربة، نقول لك في الإقلاص تفهم أن هذا الحكم يتعدى إلى هذا الشيء، ما تقدر تعدي. قد يكون فقط أكو خصوصية للبيع بما هو بيع، ماكو في الإجارة هذه الخصوصية، لا ماكو خصوصية، ما نفهم. العرف ما يفهم هذا الشيء. الأصل عدم التعدي، الأصل عدم التعدي، ولكن العرف يعدي من باب أن القربة ليس لها خصوصية هنا. معنى ذلك إذا وقعت النجاسة في قلاص تقول روح يجوز أنك تتوضأ فيه؟ ما راح تقول في شنو؟ مالك أكو أدلة ثانية فيك، أدلة الكر. إذا ما عندك دليل الكر، لو ما عندك دليل الكر أصلا البحر كله ينجس بوقوع نجاسة فيه. ما عندي، إذا عندي أدلة بالكر نخرج هذه بهذه الأدلة، نخرج الأشياء الثانية. العرف ما يقول، شلون العرف يقول؟ العرف ما له أصلاً، ما له رأي في هذا الموضوع. الآن إذا ماء الورد بحجم البحر، المسألة الشرعية تقول ينجس كل ماء البحر، ما له خصوصية، ما يعني نفس العرف يفهم. لما العرف من يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يكلم الناس إذا وقعت نجاسة في قربة فلا تتوضأ منه، لمن هذا يروح ينقل مثلا هذا الشخص يسألونه إذا في قلاص شلون، بعد ما يرجع إلى رسول الله يسأله، يقول حتى لو في قلاص، فيفهم أن القربة ما لها خصوصية. كان الرسول يتكلم الآن عن خصوص القربة ولا يقصد أنه لا يكون في الأشياء الأخرى، يفهم هذا الأمر. يبقى الإنسان عاقل يفهم هذا الشيء، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتكلم بالكلام العرفي مع الناس، مثل ما أنت تتكلم الآن في بيتك مع زوجتك، طبخي هذا الشيء أو سوي هذا الشيء. أكو بعض الأشياء تفهم فيها خصوصية، بعض الأشياء ما فيها خصوصية، وبالعكس المرأة تقول لك هالشيء غصبا على خشمك هالشيء.
فأكو خصوصية تفهم بعض القضايا أحيانا هم تزفت أنت شلون تفهم الخصوصية. فبالكلام العرفي يأتي بالكلام العرفي عرفا الناس حينما يتخاطبون بالأشياء يفهمون بعض النقاط فيها خصوصية بعض الأشياء ما لها خصوصية، وهذا العرف أيضا يسري إلى الروايات وإلى الأحكام الشرعية، لأن الكلام العرفي كان الذي يوجهه المعصوم إلى الناس فيفهم الناس منه شيء. لو كان يريد خلاف العرف لابد أن يبين المعصوم، طالما أنه لم يبين فمعناه أنه يريد ما يفهم العرف، مع الاعتذار للنساء في هذا اليوم. إن نفس النبوة والإمامة يميز المعصوم دائما عن غيره، فلا يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم. غلط. أستطيع أن نثبت طبعا، ما له تمييز ظرف النبوة والإمامة، ما له دخالة في الحكم الشرعي إلا بدليل خاص. فإذا تم تبينون في الجواب تصحيح الجواب لازم تبين إلا بدليل خاص بقرينة خاصة أنه من مختصات النبي، من مختصات المعصوم. أسئلة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم.